بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: سيارات نبك المفخخة بالصور، وتقدم كبير للجيش السوري في المدينة. المنار تستكمل عرض اعتداءات التكفيريين ضد المسيحيين في سوريا. الإعلام الغربي يسوق وجهة النظر الإسرائيلية بشأن اغتيال القائد اللقيس. يعلن إسرائيل والسعودية عدوهما واحد ومصالحهما مشتركة. اللبنانيون بانتظار العاصفة أليكسا، والأبيض يكلل الجبال. أهلا بكم مرة أخرى. يخيب المشككون وأصحاب النوايا المتعددة، ويؤكد المؤكد بنوايا وغايات ومشاريع الإرهاب التكفيري المستورد. الثلاثاء الماضي كشف السيد عن القبض على سيارات مفخخة في النبك مجهزة لإرسالها إلى لبنان عبر عرسال. اليوم أسقط بيد المشككين. بالصورة تنكشف بعض عقلية الإجرام الممتدة تجاربها من أفغانستان إلى باكستان فالعراق وسوريا. فان للركاب مفخخ، ربما هي عقلية القتل الجماعي. سيارة إسعاف مفخخة هي عقلية الخروج عن الإنسانية. سيارة أجرة مفخخة هي العقلية التي تجمع بين الإثنتين. سلم الله لبنان من كوارث لا أحد غيره يعلم نتائجها، لكن بعض اللبنانيين يرفضون التسليم بأن الوقاية من إرهاب التكفيريين خير من قنطار حياد سلبي. الوقاية من أليكسا لم تخرج حتى الآن عن دعوات إرشادية. أين منها مواعظ تقاذف المسؤوليات؟ أما العلاج فمتروك حتى يكبر جرح الأنفاق النازف سيولا وفيضان طرق الوصل بين المناطق. ما يثلج قلوب اللبنانيين أن العاصفة تحمل البشرى ببياضها وبمصدر الحياة فيها، على عكس مصادر الموت التي تغطيها غيوم المواقف وتشجع عليها عواصف التصريحات المتفلتة أحيانا من عقالها. حصلت قناة المنار على مشاهد تظهر فيها أربع سيارات مفخخة في منطقة النبك في سوريا كانت معدة لإرسالها إلى لبنان للتفجير. إحداها تحمل لوحة أرقام لبنانية. في هذا الوقت حقق الجيش السوري تقدما بارزا ضد معاقل الجماعات المسلحة في مدينة النبك الواقعة في منطقة القلمون في ريف دمشق.
ليس مستغربا أن تتنازع المجموعات المسلحة في معركة النبك حتى الرمق الأخير، فما كان خافيا بات واضحا. وفي التفاصيل، الجيش السوري يضبط أربع سيارات مفخخة في النبك كانت معدة للتفجير في لبنان. واحدة من نوع هيونداي مغلقة فخخت بعبوات أحجامها متوسطة وضعها المسلحون بين أجزاء السيارة السفلية. سيارة أخرى مغلقة فخخ فيها المسلحون براميل متوسطة الحجم حتى لا تلفت الأنظار إليها وتبدو وكأنها معبأة بالماء أو الوقود. وسيارة وضعت فيها أيضا ذات البراميل وربطت بأبواب السيارة الخلفية حتى إذا فتح الباب تم الانفجار. أما السيارة الرابعة فكانت سيارة إسعاف فخخت بعبوات وضعت بين جدران السيارة وأرضيتها. وكما هو معلوم فقلما تفتش سيارات الإسعاف وهي دوما تسير بسرعة كبيرة، فيستطيع المسلحون بالتالي تمريرها بسهولة أكبر نحو الهدف أو لتستخدم في تفجيرات مزدوجة، حيث توهم الموجودين بأنها قدمت للإسعاف من التفجير الأول ومن ثم يتم التفجير الثاني عبرها ويوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا.
التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا قررت من حيث المبدأ توجيه أصابع التفجير إلى داخل لبنان والمدن اللبنانية لإشغال الشعب اللبناني ولإرهاب الشعب اللبناني وانتقال ما يمكن أن نسميه نيران التي حاول البعض التنظيمات في لبنان إشعالها في سوريا، حيث أنهم لم يحسبوا حساب للريح التي ستعود إليهم في النهاية.
الجيش السوري الذي ضبط أيضا مستودعات رئيسية للمسلحين في النبك تحوي مختلف أنواع الذخيرة، تقدم بأجزاء كبيرة من منطقة النبك وسيطر على جهتها الغربية المشرفة على الأوتوستراد الدولي بين دمشق وحمص بانتظار الإعلان الرسمي عن أمانه. سومر حاتم، قناة المنار.
الكشف عن السيارات المفخخة في النبك يؤكد نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية اللبنانية حول مصدر السيارات المفخخة التي ضبطت أو فجرت في لبنان.
على خطورته لم يكن مشهد السيارات المفخخة المضبوطة في مدينة النبك السورية مفاجئا أو صادما للأجهزة الأمنية اللبنانية. اللوحة اللبنانية على إحدى هذه السيارات أكدت المؤكد بالنسبة لهذه الأجهزة، فبعضها يعرف جيدا أن المزيد من السيارات المفخخة كانت في طريقها إلى لبنان، ونقطة انطلاق معظمها منطقة يبرود والنبك السوريتان. واحدة من تلك السيارات هي السيارة المضبوطة قبل أقل من شهرين في منطقة المعمورة في الضاحية الجنوبية لبيروت. كشفت التحقيقات أن مصدر هذه السيارة هو منطقة يبرود السورية. هناك أعدت وجهزت بخمسين كيلوغراما من المواد الشديدة الانفجار، ومن يبرود نقلت السيارة إلى عرسال ومنها إلى المعمورة. سيارة الانتحاري الثاني عدنان لمحمد الذي فجر نفسه بالقرب من السفارة الإيرانية في منطقة بئر حسن. تقول المصادر الأمنية أن التحقيقات حتى اللحظة تؤكد أن مصدرها يبرود. بعد 4 أيام من تفجيري بئر حسن في عيد الاستقلال تحديدا، فكك الجيش سيارة مفخخة بقرابة 400 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار على طريق البقاع الشمالي بين عرسال ومقني. وبحسب المعلومات الأمنية مصدر هذه السيارة أيضا هو يبرود السورية.
هلا أغلب السيارات المفخخة اللي اجت على لبنان من وين؟ من يبرود ومن النبك. هلا مش فاتوا على النبك؟
لا.
لقوا واحد مستودعات 3 سيارات مفخخة مجهزة لتنبعت على لبنان. هو السيارات اللي انفجروا هو اجوا من يبرود عن طريق ارسال وجهود ارسال.
مصدر هذه السيارات هو النبك ويبرود، اما صلة الوصل بينهما وبين المناطق اللبنانية المستهدفة فهو عرسال اللبنانية، اذ تقع منطقتا يبرود والنبك بالقرب من جبال لبنان الشرقية، كيلومترات معدودة تفصل بينهما وبين منطقة عرسال داخل الأراضي اللبنانية. سيطرة الجماعات المسلحة عليهما سهلت مهمة إيصال هذه السيارات إلى جرود عرسال ومنها إلى داخل عرسال عبر المعابر غير الشرعية. ومع تقدم الجيش السوري في النبك سقطت إحدى أوراق التوت عن جزء من خطط الجماعات التكفيرية، وما خفي بحسب المصادر الأمنية أخطر.
في هذا الوقت أوقف الجيش اللبناني 4 مسلحين سوريين عند حاجز وادي حميد في عرسال. وفي التفاصيل أن الجيش أوقف سيارة قادمة إلى لبنان من سوريا وهي من نوع كيا فضية اللون، وفي داخلها 4 أشخاص سوريين بينهم امرأة، وقد ضبطت بحوزتهم قطع كلاشينكوف وذخائر ورمانات يدوية وعبوتان صغيرتان وأمتعة عسكرية. وكان الجيش أوقف ليلة أمس عند حاجز وادي حميد أيضا 3 سوريين وبحوزتهم أسلحة خفيفة وأجهزة اتصال كانوا يعبرون الحدود اللبنانية من عرسال على السلسلة الشرقية باتجاه بلدة قارة السورية. من جهة أخرى ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن حاجز مخفر درك ظهر البيدر أوقف ظهر اليوم الفلسطيني ياسر كاف مواليد 1970 والذي تبين أن بحقه خلاصة حكم في جرم انتمائه إلى عصابة إرهابية ومذكرة توقيف بجرم إرهاب. تستكمل المنار عرض الجزء الثاني من التقرير الخاص عن ممارسات المجموعات التكفيرية ضد الكنائس والأديرة في القلمون. فريق المنار زار دير مار يعقوب المقطع في أعالي قارة حيث لم تحترم هذه المجموعات القيمة الدينية التاريخية بهذا الدير.
لم تشفي كنيسة مار مخايل ولا عظام القبور فيها غليل التكفيريين، أرادوا المزيد فكان ديرا يزيد عمره عن 2000 عام. إنه دير مار يعقوب المقطع. حاولت مجموعة عناصر تكفيرية الاستفادة من موقع الدير المطل والبعيد عن بيوت قارة. هكذا أباحت ضرورات القتال محظورات الأديان، فاستباحوا أقسامه والأسطح. لم يرتدع هؤلاء قبل أن ينهوا مهمتهم العسكرية، لم يلتفتوا إلى الخصوصية الدينية أو التاريخية، ومع ذلك لا تجد هنا إلا عتبا وأطراف كلام عن مضايقات لأسباب يحتفظون بها لأنفسهم.
رابنراد يجوا ناس بحجم سيادة من عيلة من شام من محلات بسوريا، وشوي شوي كأنه ربنا جبل عائلة جديدة بحال دار قديم، وكمان استقبلنا مهاجرين جايين من مدينة حرب ومن بسوريا، وهلا بهالفترة لوين بدنا نجمع أكثر للأمان من عميل مثل عائلة واحدة.
وبعد صار في مشاكل، صار في ضغط علينا، بس هاي الضغط مش نحن نحمله، سيدنا يسوع المسيح هو حمل كل شيء. هذا معنى الصليب. نحن نقول
أطراف الحديث قادتنا إلى الأم فادية اللحام المشرفة على الدير، من لا يذكر انتقاداتها المبنية على شواهد للمجموعات التكفيرية والمسلحة. قد يكون ثمن ذلك الاعتداء على دير مار يعقوب، وقد يكون فقط سلوكا تكفيريا لا يحترم الآخر.
All together as brothers and sisters, as one family.
نحن هنا نريد العيش مع الجميع باختلاف معتقداتهم وأديانهم، وأعتقد بأن ما حدث هو رسالة وأحد العناصر التي ساهمت في تغيير المفهوم السياسي والجغرافي في العالم إلى آخر مختلف، خصوصا مع تطورات الأعوام الثلاثة الأخيرة.
قبل أكثر من 2000 عام كان هذا الدير في أعالي بلدة قارة السورية، لكن كل هذا التاريخ لا يعني جماعات تبني تاريخها على أنقاض دور العبادة من دون تمييز بين دين وآخر، ومن دون وازع أخلاقي أو ديني أو حتى تاريخي. من دير مار يعقوب المقطع في قارة السورية، حسن برجي، أحمد زين، حسن حمزي، قناة المنار.
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل دعا خلال مؤتمر صحفي السياسيين المسيحيين إلى التحرك الفوري وتشكيل وفد لزيارة الدول الداعمة للجماعات المسلحة في سوريا للإفراج عن راهبات معلولة.
الحد الأدنى أنه يجتمعوا سياسيين اللبنانيين مسيحيين بدرجة أولى ومسلمين بدرجة تانية مع كل الكنائس تيقولوا لفه، وبعدين يتشكل وفد يروح يزور الدول يلي داعمة هالجماعات الإرهابية وعم تمولهم ويحطون قدام مسؤولياتهم. فكرة انه نلتزم بالنزول الى جلسة المجلس النواب لضرورة انتخاب رئيس جمهورية فكرة قد تكون جيدة اذا ما تم الاتفاق على رئيس قوي، انما اي استحقاق اليوم بده يستخدم لاستعادة قوة وحقوق المسيحيين مش للمزيد من اضعافهم.
استقبل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المناضلة جميلة بوحيرد وابنتها وزوج ابنتها علي زراقط والاستاذ غسان بن جدو، وكان الحديث عن تاريخها المقاوم والمناضل والمثابرة والاصرار عند الشعوب لمقاومة اي احتلال، وانه بالارادة يصنع الانسان ما يطمح اليه. كما جرى الحديث عن التواصل ما بين مقاومة تاريخية انتصرت ومقاومة حالية انتصرت وما زالت تقاوم. أرخت عملية اغتيال القائد في المقاومة الإسلامية حسان اللقيس بظلالها على الإعلام الغربي، لكنه بادر إلى ملاقاة الإعلام الصهيوني في منتصف الطريق محاولا إبعاد التهمة عن إسرائيل تصريحا وتلميحا.
من حيث انتهى إعلام العدو أكمل الإعلام الغربي محاولات حثيثة لإبعاد تهمة اغتيال القائد حسان اللقيس عن إسرائيل مارستها كبريات محطات التلفزات الغربية، مجموعات محلية ربطا بالأزمة السورية، عبارات تصدرت تقارير ورسائل مراسلي هذه القنوات، فيما جهد بعضها لعكس النفي الرسمي العبري تماما كما فعل الموقع الإلكتروني لصحيفة نيويورك تايمز. محطة CNN العالمية تجاهلت اتهام المقاومة للعدو الصهيوني، فوضع مراسلها عملية اغتيال اللقيس في سياق صراع سني شيعي الشيعي تعيشه المنطقة على حد وصفه، عبارات تبع فيها موقع وورد ستريت جورنال الإلكتروني.
النقطة الهامة هنا أننا سمعنا إعلان مسؤولية من محطات محلية غير مشهورة تدعى أحرار السنة في بعلبك. مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم أحرار السنة في بعلبك أعلنت مسؤوليتها، والبعض في لبنان قالوا إنها قد تكون ردة فعل سنية ضد حزب الله لدعمه النظام السوري.
شبكة سي بي سي الكندية المهتمة بالداخل اللبناني منذ أعوام ربطت عملية الاغتيال بالأزمة السورية.
الخوف هنا أن يتحول لبنان إلى ساحة تصفية حساب بين من يدعمون النظام السوري ومعارضيه، ومن هذا المنطلق قد نشهد المزيد من هذا في لبنان.
مرة جديدة تجاهل تام لدور إسرائيل. محطة بي بي سي تختصر العملية بمشاركة حزب الله في سوريا.
حزب الله صنع لنفسه العديد من الأعداء خاصة من السنة لدعمه النظام السوري، لذلك من المحتمل أنه قتل بسبب ذلك.
هكذا إذن سارع الإعلام الغربي إلى إبعاد التهمة عن إسرائيل، سار في سياق الإعلام الصهيوني فأمعن أكثر برسم خطوط الريبة على وجه إسرائيل المتهمة باغتيال الشهيد اللقيس من قبل حزب الله.
حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه أكد أن المقاومة كلما قدمت شهيدا اندفعت خطوات إلى الأمام.
كلما ارتفع شهيد من المقاومة كان هناك دفع إضافي لمسيرتها، موقف شدد عليه عدد من مسؤولي حزب الله. وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، وخلال احتفال تأبيني في بلدة جوية، اعتبر أن لجوء إسرائيل إلى استهداف أحد قادة المقاومة هو مسعى ورهان لإضعاف قدراتها.
وهذا رهان إسرائيلي باء دائما بالفشل. نذكر جميعا في كل مرحلة من المواجهة مع العدو الإسرائيلي، عندما يرتفع شهيدا للمقاومة من قادتها كأن هناك دفعا إضافيا لمسيرة المقاومة.
أنا ابن نواف الموسوي أكد أن المقاومة كلما قدمت شهيدا اندفعت خطوات إلى الأمام. كلام الموسوي أتى خلال احتفال تأبيني في بلدة مجد الزون الجنوبية.
منذ اللحظة الأولى لاستشهاده هناك من سعى إلى تصوير هذا الاستشهاد أنه في سياق فتنة مذهبية، ويجب أن نكون على ثقة بأن من اغتال الشهيد حسان اللقيس العدو الإسرائيلي.
بدوره النائب علي فياض اعتبر أن من يستهدف استقرار لبنان إنما هم الإسرائيليون والتكفيريون الذين يتقاطعون بالأهداف والوسائل.
وندعو في هذا السياق كذلك الفريق الآخر، فريق 14 آذار، إلى أن يلاقينا في مساحة مشتركة نتفاهم عليها جميعا في مواجهة الخطرين الإسرائيلي والتكفيري.
كلام فياض أتى خلال رعايته حفلة تخريج دورات محو أمية أقامه اتحاد بلديات جبل عامل.
عضو كتلة الوسائل المقاومة النائب حسين الموسوي حمل العدو الإسرائيلي مسؤولية جريمة اغتيال القائد حسان اللقيس، وخلال ندوة في النبيشيت شدد الموسوي على أن كل بيان يشير إلى أي جهة إسلامية أو مسيحية وراء الجريمة هو كذب وتمويه وصب للزيت على نار العصبيات الملتهبة في المنطقة. يستعد لبنان لاستقبال العاصفة الثلجية أليكسا ليلة ثلاثاء الأربعاء المقبل. مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وجهت رسائل نصية تضمنت تحذيرات من الأجواء المناخية المتوقعة طيلة الأسبوع المقبل، وأشارت إلى أن العاصفة أليكسا ستتسبب بطقس بارد اعتبارا من مساء الثلاثاء المقبل، وتزداد البرودة كل يوم مع انخفاض تدريجي، برد قارس، ثلوج، جليد، أمطار، رياح وسيول. يحتمل أن يمتد تساقط الثلوج مع اشتداد العاصفة أليكسا، ويتوقع أن تسبب تراكما قياسيا وكثيفا للثلوج. وقد غطى ستار أبيض جبال لبنان على ارتفاع 1600 متر، فيما خير كانون الأول يكمل مشواره مع العاصفة أليكسا.
لبس لبنان ثوبه الأبيض، وما كان متوقعا من قبل المراصد الجوية تحقق وإن متأخرا. هنا الثلوج غمرت كل المساحات في بلدتي فقرة وعيون السمان التي استقبلت زوارها في عطلة نهاية الأسبوع.
ننطر هيك تأس العاصفة حتى نطلع نجرب الجيبات مثل ما شايف، أتفايت مع الشباب هيك مجموعين وهيك مثل ما شايف، وهيك الأولاد بنطلعهم ليحسوا شوي بالتلج لما يضلوا ببيروت.
بريك التلج هالسنة تأخر؟
ايه تأخر، هذيك السنة نزل قبل بتقريبا نص تشرين.
وعدين بتلجي تاني ما هيك؟
يعني ان شاء الله ناطرينها لأليكسا لحتى الأربعة نكون هون.
أول شي منين جاي؟
أنا جاي من سوريا. والتلجات كتير حلوين، والله يبعث الخير والأمن والأمان لسوريا وللبنان ولكل الوطن العربي.
هنا التلفريك خارج الخدمة بانتظار الآتي من العواصف الثلجية المسماة أليكسا، وبالانتظار لا بأس ببعض التشويق من هواة التزحلق على الثلج إنما من نوع آخر.
من صرنا وقت كتير ناطرين الثلج فتأخر شوي، هلأ صرنا يعني بأنه أول ثلج هيك من شي يومين ثلاثة، طلعنا نهار الجمعة وصلنا جمعة سبت أحد كل يوم نطلع بعد أنه هلأ أول ثلج، وإن شاء الله بعد يعني هولي ماشي مفروض تكون تعمل أكتر من هيك.
يلا إن شاء الله الله يبعث خير بعد أكتر، طبعا نصير نتسلى ونلعب أكتر بعد.
آليات جرف الثلج على الطرقات تختبر جهوزيتها، والعاصفة الكبرى المتوقع وصولها ليلة الثلاثاء الأربعاء ينتظرها اللبنانيون بكثير من الحذر والأمل، أملي أن لا يذهب ماؤنا سدى في بطن البحر. انتظر اللبنانيون قدوم الزائر الأبيض، زائر حلت بركاته متأخرة على ربوع لبنان، فيما لم تحل بعد بركات المسؤولين في التعامل مع برك الماء والمستنقعات التي فاضت على المواطنين. من بلدة فقرة سنعود، قناة المنار.
تتحدث أوساط الرئيس نجيب ميقاتي أنه يبحث دستوريا وقانونيا في عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال. مصادر ميقاتي قالت للمنار إن الأمور لم تنضج بعد، لكنها أشارت إلى اتصالات تجري حول هذا الأمر.
ليست المرة الأولى التي يتداول فيها الإعلام أخبارا عن نية الرئيس نجيب ميقاتي دعوة حكومة تصريف الأعمال إلى جلسة استثنائية لبحث ملفات أقل ما توصف بالعالقة أو على أحسن تقدير بالداهمة. ولكن ما يشاع اليوم حول أي دعوة مرتقبة لجلسة حكومية يبدو أنه مرتبط بأجندة ملفات يتصدرها ملف طرابلس، هكذا يقال. ولكن المصادر الوزارية المقربة من ميقاتي وضعت دوافع أولية لدى ميقاتي لبحث عقد الجلسة، ومنها إجراء جردة ملفات قبل نهاية العام الجاري. لكن المصادر الوزارية قالت المنار إن الأمر لم ينضج بعد، فالرئيس ميقاتي يستفسر دستوريا وإجرائيا حول عقد الجلسة، كما أنه يجري سلسلة اتصالات مع مكونات أساسية ويتمعن في كل ملف يمكن أن يكون على جدول الأعمال بشرط تأمين التوافق على بحثه مسبقا. ولعل الملف الأكثر استعجالا كما برز في الشهور الفائتة هو توقيع مرسومي النفط والبلوكات النفطية. تقول المصادر حول ذلك إن ميقاتي يدرس هذا الملف من زاوية تقويم الضرر الذي يشكله استبعاده عن جدول أعمال أي جلسة حكومية استثنائية. الملف عينه كان أكد عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من باب ضرورة إسراع لبنان لحماية نفطه قبل سرقته على يد إسرائيل. وأيضا تصدر هذا الملف مواقف التيار الوطني الحر في محافل عدة تأكيدا على استعجال البت لاستكمال مراحل المسح والتنقيب والاستثمار ضمن المهل الموضوعة والمدروسة.
رئيس الحكومة نجيب الميقاتي كان الشامبيون بلبنان بالهروب من المسؤولية بادعاء انه مجلس الوزراء منقسم على نفسه.
ملف النفط تعامل معه ميقاتي بالاستبعاد عن موجبات عقد جلسة حكومية لأنه مادة خلاف قوي كما أشارت مصادره في مراحل عديدة. ولكن ماذا عن ضرورة عقد جلسة استثنائية للحكومة حين وقعت انفجارات بئر العبد أرويس والسفارة الإيرانية؟ وماذا عن ضرورة عقد جلسة حكومية مستعجلة عندما تعرض الجيش اللبناني لمجزرة في عرسال ودعم الجيش بوجه استهدافه المتكرر أيضا في عرسال والمناطق الحدودية وكذلك في عبر شرق صيدا؟ وماذا عن ملف النازحين السوريين الذي فاق خطره قدرة استيعاب لبنان؟ أسئلة طرحها أكثر من مسؤول على مدى الشهور الماضية، وأرفقوا تحذيرهم بأرقام ومعلومات ومعطيات ثبت أنها كانت وما زالت أرقاما ومعطيات حقيقية 100%.
نتابع النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد وزير الأمن الإسرائيلي موشي يعلون أن إيران تعتبر عدوة مشتركة لإسرائيل والسعودية، وهذه فرصة لا يجب إضاعتها. وفي تصريح له أشار يعلون إلى وجود مصالح مشتركة كثيرة بين السعودية وإسرائيل يجب استثمارها. وعلى صعيد سوريا حذر من أخطار جديدة تمثلها الجماعات المسلحة المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا التي ستحاول العبث بأمن شمال إسرائيل، قائلا إن هذا خط أحمر ولا ينبغي لهم أن يجربون في هذا المجال. شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيدين المجاهدين حسن غملوش وعلي صالح اللذين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهم الجهادي. عائلتا الشهيدين صالح وغملوش تقبلتا التعازي باستشهاد نجليهما في قاعة الحوراء زينب في الغبيري، حيث صلي عليهما بمشاركة معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعدد من نواب الكتلة. بعدها انطلق موكب التشييع الحاشد باتجاه روضة الشهيدين في الغبيري، حيث حمل النعشان الطاهران على أكف رفاق الشهيدين لينتهي التشييع في الروضة ويوارى الشهيدان في مثواهما الأخير. قدم وفد من السفارة الإيرانية في بيروت برئاسة السفير غضنفر ركن أبادي العزاء لعائلة الشهيد هيثم أيوب الذي استشهد بتفجيري السفارة الإيرانية. وبعد اللقاء أشاد السفير أبادي بالعمل البطولي الذي قام به الشهيد أيوب والذي أنقذ من خلاله أرواح العديد من المدنيين المتواجدين بالقرب من مكان الانفجار الأول أمام مدخل السفارة.
وكل يعني أن هذا الشهيد قام بدور بطولي حيث ركز باتجاه السيارة الانتحارية وحاول القبض على سائق الانتحاري والقيام بهذا الأمر. في الحقيقة هو أنقذ حياة عديد من الناس، خاصة مجموعة كبيرة من الناس الذين كانوا يركضون باتجاه مكان التفجير الأول مقابل السفارة الإيرانية.
حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل من خطر تفشي آفة المخدرات، داعيا إلى رفع الغطاء عن تجار المخدرات والمروجين لها.
آفة المخدرات وقاية وعلاج هو عنوان المؤتمر الذي نظمته جمعية العمل البلدي بالتعاون مع بلدية النبطي والهيئة الصحية الإسلامية، وذلك برعاية وحضور وزير الصحة العامة الأستاذ علي حسن خليل. وزير الصحة أشار في كلمته إلى الإحصاءات التي تنذر بمخاطر حقيقية تستوجب البدء في ضبط الحدود والضرب على أيدي الذين يتاجرون ويروجون للمخدرات، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاقد مع كل المراكز المؤهلة لتقديم العلاج والتأهيل وصولا إلى مرحلة الدمج.
وعلينا أن نواجه مثل هذه التغطية وأن نشير بالأصبع وأن نرفع الصوت تجاه كل الذين يعملون على تغطية هؤلاء التجار وهؤلاء المروجين. ليس صحيحا رغم تعقيد العملية أن هناك استحالة للقبض على هؤلاء.
لأول مرة نرى أن هناك من المسؤولية التي يمكن أن تعطي ثمارها في المستقبل لتوحد المجتمع الأهلي وإعطاء هذا الأمر أهميته الأولى.
أن جذور هذه المشكلة هي جذور اجتماعية، جذور دينية.
حضر المؤتمر مدمنون سابقون خضعوا للعلاج وقد عرضوا لتجربتهم المرة مع تعاطي المخدرات.
هذا الشيء صار متملكني، يعني أنا أسير للمخدر بدي أخلص منه، فما لقيت حل عندي، يعني جربت كل الطرق وكل الحلول ما في حل إلا التأهيل.
مخدرات أبدا ما فيها سعادة، وابدا مش هي الراحه بهاي الحياه. انا بنصح كل مدمن هلا يكتشف حاله اكثر ويكتشف شو هي الحياه، لانه الحياه السعاده بتتلاقى فيها بكثير محلات، بتتلاقى مع رب العالمين، بتتلاقى مع الاهل.
عن جد عن جد مخدرات سم وعم بدمرنا.
وقد تخلل المؤتمر محاور ومحاضرات عدة توزعت بين الطبية النفسية والقانونية والدينية والاجتماعية بمشاركة اختصاصيين في هذه المجالات. زينب منتشمروي، قناة المنار، مدينة النبطي.
استقبل أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان الأمين العام للتجمع العربي الديمقراطي الوحدوي في البحرين فاضل عباس، حيث جرى التطرق إلى آخر التطورات في لبنان والمنطقة وخاصة للأوضاع في البحرين، حيث أكد الطرفان على أن أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى تقسيم وتفتيت المنطقة العربية من أجل حماية المشروع الإسرائيلي في المنطقة. أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذكرى انطلاقتها بمسيرة حاشدة شارك فيها أبناء مخيمي نهر البارد والبداوي في طرابلس. الاحتفال حضره أعضاء من الجبهة الشعبية وممثلون عن مختلف الفصائل الفلسطينية، وتخللتها كلمات أكدت ضرورة الوحدة بين الفلسطينيين لإنهاء الانقسام والتصدي لمشاريع العدو الإسرائيلي. أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ حسن روحاني أن اتفاقية جنيف النووية تركت آثارا إيجابية على الاقتصاد الإيراني. وخلال تقديمه الميزانية العامة إلى مجلس الشورى الإسلامي أكد الشيخ روحاني عزم الحكومة على توفير المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتخفيض معدل التضخم خلال العام المقبل.
بعد نجاح المرحلة الأولى من المحادثات النووية انتعشت الأنشطة الاقتصادية بما فيها أسواق الذهب والعملة الصعبة والعقارات. الحكومة عازمة على خفض معدل التضخم، وإن شاء الله سوف ينخفض التضخم في العام المقبل. وإذا أخذنا في الاعتبار الارتفاع المتوقع للإيرادات النفطية والضريبية فسنزيد الميزانية العامة للحكومة عن 195 تريليون تومان.
وبحث الرئيس الأفغاني حميد كارزاي مع نظيره الإيراني الشيخ حسن روحاني في طهران الاتفاقية الأمنية التي يخوض مفاوضات بشأنها مع واشنطن بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. والتقى الرئيس الأفغاني أثناء زيارته إلى طهران وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وذكرت وكالة الأنباء الطلابية إسنا أن المحادثات تركزت على الاتفاقية الأمنية الأمريكية الأفغانية التي من المفترض أن تضع أطرا لبقاء جنود أمريكيين في أفغانستان بعد العام 2014. قضى 30 شخصا على الأقل وأصيب المئات في هجمات متفرقة معظمها بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة انفجرت في أوقات متزامنة في مدينة بغداد ومناطق محيطة بها.
اعتاد العالم رائحة موت الأبرياء المنبعثة من العراق، فأصبح خبر مقتل العشرات خبرا ثانويا يمر مرور الكرام. وفي حلقة جديدة من مسلسل القتل اليومي المتواصل منذ سنوات قضى عشرات الأشخاص وأصيب المئات بجروح في هجمات متفرقة استهدفت العاصمة بغداد ومناطق محيطة بها. في منطقة الكرادة وسط بغداد قضى 3 أشخاص وأصيب 10 بجروح بانفجار سيارة مفخخة. وفي حي صناعي في منطقة البياع غربية بغداد سقط 5 أشخاص وأصيب 15 بجروح بانفجار سيارة مفخخة. وفي منطقة الغدير شرقية بغداد قضى 4 أشخاص وأصيب 19 بجروح بانفجار عبوة ناسفة أعقبها تفجير سيارة مفخخة.
والله سيارة هنا بريج واقفة والعالم أكل على باب الله ما أشوف إلا انفجار مالتها. والله شوية سدوا شارع منها سدوا شارع منها.
وفي انفجارات أخرى متزامنة قتل 5 أشخاص في سوق شعبي في حي العامل غربية بغداد، وشخصان في منطقة الرضوانية إلى الغرب من بغداد، وشخصان في سوق شعبي في مدينة الصدر شرقية بغداد، و3 أشخاص في منطقة الحسينية شمال شرق بغداد، وشخصان في الحي الصناعي في منطقة التاج إلى الشمال من بغداد، و3 أشخاص في الكرادة، وضابط في الشرطة في المدائن جنوب بغداد. المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن أكد أن جميع الهجمات وقعت جراء انفجار عبوات ناسفة موضوعة داخل السيارات.
شيع الفلسطينيون شهيد الطفل وجيه الرماحي الذي استهدفه أحد قناصة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون في الضفة الغربية المحتلة.
جماهير غفيرة شيعت الشهيد الطفل وجيه الرمحي 14 عاما في مخيم الجلزون وسط حالة من الغضب والسخط على هذه الجريمة التي اقترفها قناص صهيوني من مستوطنة بيت إيل المجاورة.
يا رب يا حبيبي يا رب صبرني يا رب صبرني الحمد لله رب العالمين. ابني أسير ابن شهيد الحمد لله رب العالمين.
الجريمة وقعت بينما كان أطفال يلعبون في ملعب مدرسة المخيم دون وجود مواجهات أو اشتباكات، وعلى مدخل المدرسة أطلق القناص النار باتجاه الطفل.
قلت له يلعبوا هنا كرة قدم، قلت له يشتري علبة كولا من السوبر ماركت اللي جنب المدرسة، والجندي اللي هناك صفاه يعني قتلوا.
اليوم قتلت إسرائيل طفلا عمره 14 عام وهذا هو الشهيد 25 الذي يسقط منذ بدأت المفاوضات. إسرائيل تستخدم المفاوضات غطاء لعمليات القتل والإجرام ضد الشعب الفلسطيني وغطاء لتوسعها الاستيطاني.
ويعاني أطفال مخيم جلزون من الاعتداءات المتواصلة بحقهم من قبل جنود العدو والمستوطنين، الأمر الذي أدى لاستشهاد أعداد كبيرة منهم، فيما المئات أصيبوا بجراح على مر السنوات القليلة الماضية.
في هذا المكان هيأ القاتل أدوات قتله وبهدوء ضغط على الزناد وبدم بارد قتل طفلا في هذا المكان على مدخل المدرسة. كيف لا والأغيار في عرف هؤلاء شيوخا ورجالا ونساء وأطفال دمهم مباح. من أمام مدخل مدرسة جلزون ديب حوراني قناة المنار فلسطين المحتلة.
أخبار الطقس في نشرة الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس بارد يسيطر على لبنان يوم الغد بانتظار قدوم العاصفة أليكسا اعتبارا من يوم الثلاثاء. جو الاثنين في لبنان غائم وبارد مع احتمال تساقط أمطار متفرقة في لبنان وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة تتراوح على الساحل بين 7 و12 درجة، درجتين تحت الصفر بالأرز، ومن 4 إلى 6 درجات للبقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل في لبنان 763 مليمتر زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 60 و85%. الرياح شمالية باردة وسرعتها تتراوح بين 10 و35 كيلومتر في الساعة. موج البحر مائج وحرارة سطح المياه 22 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد ونبدأ وإياكم من جوية 13 درجة، 11 بالنبطية، 14 صور 10 في جزين، نتحول إلى راشية 11 درجة، 9 بزحلة بيروت العاصمة 16 درجة، ننتقل إلى بعلبك 10 درجات، 12 لجنوب جبيل، وختام الجولة عند الهرمل مع 11 درجة. طقس الاثنين إذا مشاهدينا الكرام في لبنان غائم وممطر أحيانا مع انخفاض ملحوظ في الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 16 درجة وأدناها 11 درجة ليلا. استقرار في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء مع طقس بارد و16 درجة، انخفاض إضافي في الحرارة يوم الأربعاء ويصل أقصاها إلى 15 درجة. بداية أسبوع طيبة أتمناها لجميع المشاهدين. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين. سيارات النبك المفخخة بالصور وتقدم كبير للجيش السوري في المدينة. المنار تستكمل عرض اعتداءات التكفيريين ضد المسيحيين في سوريا. الإعلام الغربي يسوق وجهة النظر الإسرائيلية بشأن اغتيال القائد اللقيف. يعلن إسرائيل والسعودية عدوهما واحد ومصالحهما مشتركة. اللبنانيون بانتظار العاصفة أليكسا والأبيض يكلل الجبال. للمتابعة المستمرة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.